بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة، سألقيها على إخواننا في غنيا كنكاري، والذي نسق لها الأخ محمد علي جالو وفقه الله، وهي لهم خاصة ولسائر إخواننا السلفيين عامة في كل مكان. وأحببت أيها الإخوة أن أذكر لكم عقيدة أهل السنة والجماعة التي ذكر أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في عقيدة الطائفة المنصورة الناجية، التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وهذه العقيدة التي ذكرها الشيخ أحمد النجمي رحمه الله هي عقيدة جميع العلماء السلفيين في كل مكان، والتي بنيت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه العقيدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه الطائفة، عقيدة الطائفة الناجية المنصورة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال رحمه الله: يؤمنون، أي أهل السنة والجماعة، بأن الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، يعلم حركات العباد وسكناتهم ولحظاتهم وألفاظهم ووساوس صدورهم. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله كتب على العباد ما هم صائرون إليه من سعادة وشقاوة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية وغنى وفقر وقوة وضعف وصحة ومرض، وسيصير كل عبد منهم إلى ما هو مكتوب له أو عليه. فالمؤمنون يهديهم الله بفضله، والكافرون يضلهم الله بعدله، وله فيهم الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. لا يظلم ربنا أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه، بأن الله تعالى له أسماء حسنا وصفات عليا تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه، وأن الواجب على العباد الإيمان بها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه، وأن الواجب إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يعتقدون معنى كل صفة على ما تقتضيه في اللغة العربية على وجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يفوضون الكيفية، كيفية الصفة لا معناها. ولذلك لما جاء أحد الناس إلى الإمام مالك وقال: يا إمام الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأهل السنة والجماعة يفوضون كيفية الصفة لا معناها، فالمعنى معروف عند أهل اللغة، فأهل السنة والجماعة يثبتون معنى الصفة. ويعتقد أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن تارك العمل زنديق غير صادق في ادعائه الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فدائما يكرم الله عز وجل الإيمان بالعمل الصالح، والعمل الصالح لابد فيه من الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله: وأن تارك الصلاة كافر كفرا يخرج به من الملة، أي من الإسلام، للأدلة الدالة على ذلك، منها قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقد اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن تارك الصلاة يستتاب، أي يطلب منه التوبة من ترك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل حدا، على رأي الإمامين مالك والشافعي. وعن أحمد روايتين، رواية كقول مالك والشافعي، ورواية أنه يكفر بترك الصلاة، فلذلك يقال بأنه يقتل كفرا. أما أبو حنيفة فإنه لا يرى قتله، وهو قول شاذ، وذلك لأنه يقول بالمذهب الإرجائي، أي إرجاء الفقهاء. ومن ادعى الإسلام، يقول شيخنا النجم رحمه الله: ومن ادعى الإسلام ونطق بالشهادتين، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وترك العمل، لم يكن صادقا فيما ادعاه حتى يعمل، وإن لم يعمل استتيب، فإن تاب وإلا قتل كما سبق بيانه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم، اعتقادهم أن الله عز وجل يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، وأنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام من الشجرة، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به من وراء حجاب. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومنها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، لا نقول خلقه في الشجرة كما تقول بعض فئات الضلال، ولا نقول عبارة عنه، أي عبارة عن كلام الله كما يقوله بعضهم، بل نقول كلام الله، وكلامه صفة لائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. ومن كلام الله عز وجل القرآن الكريم، فهو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني عشر صفحة 487: المأثور عن أحمد وعامة أئمة أهل السنة والحديث أنهم كانوا يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ونحو ذلك. ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم في هذين القولين، أحدهما أنه كفر ينقل عن الملة يخرج من الإسلام، قال: وهو قول الأكثرين. والثاني أنه كفر لا ينقل عن الملة، ولذلك قال الخطابي: إن هذا قالوه على سبيل التغليظ. وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخريج المكفر من هؤلاء، فأطلق أكثرهم عليه التخريج، كما نقل ذلك عن طائفة من متقدم علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، وامتنع بعضهم من القول بالتخريج، أي بتخريجه في النار، انتهى ما أردت نقله بتصرف يسير في أوله. قلت: يقول شيخنا النجم رحمه الله: في نظري أن القول بكفر من قال أن القرآن مخلوق أنه كافر كفرا يخرج من الملة بعد إقامة الحجة عليه، أي بيان أن القرآن العظيم كلام الله عز وجل، هذا هو الحق إن شاء الله، لأنه كذب الله في خبره، أي من أنكر أن القرآن كلام الله هو مكذب في خبر الله عز وجل بذلك، لأنه كذب الله في خبره حيث قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمقصود بكلام الله هو القرآن، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقد قام إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أنزله بعلمه ليتخذه العباد إماما يعتقدونه ويعملون على ضوئه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب التحاكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو بالرد إلى كتابه العزيز، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبالرد إلى ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم على قواعد أهل الأثر، سواء كان ذلك في العقائد أو غيرها، وأنه لا يجوز لأحد أن يدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كائنا من كان. وقد قال مالك بن أنس رحمه الله فيما أثر عنه: ما منا أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنضرب لذلك مثلا من الواقع الذي نعيشه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون دعوته مبدوءة بالتوحيد كما هي دعوة كل رسول. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد كرر مؤسس دعوة معاصرة أن تكون دعوته ودعوة أتباعه إلى إعادة الخلافة الضائعة. وهذه الدعية دعوة الإخوان، جماعة الإخوان المسلمين ومن شق عنها، فأطاعه أتباعه. والمقصود بهذا المؤسس هو حسن البنا، فأطاعه أتباعه في ذلك، فظهروا للناس أنهم يدعون إلى التنسك إلى العبادة إنهم يدعون إلى التنسك العبادة، وتسرروا أي أخفوا وأبطنوا في دعوتهم الإطاحة بالدول الموجودة واحدة تلو الأخرى، حتى تعود الخلافة إلى ما كانت عليه سابقا حسب زعمهم، حتى يكون للمسلمين جميعا خليفة واحد، ويقول الواحد منهم للسحابة: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. وقد توصلوا إلى ذلك، أي إغراء الناس بأمور يطول شرحها. والمهم أن أولئك القوم، أي جماعة الإخوان المسلمين ومن شق عنهم، عصوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حين أمر الله ورسوله أن تكون الدعوة مبدوءة بالتوحيد، وأطاعوا ذلك المتحزب حين أمرهم بالدعوة إلى إعادة الخلافة الضائعة، أي السيطرة على الرئاسة والحصول على الملك والرئاسة. والله أمر أن تكون الدعوة دينية، وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة سياسية، والله تعالى أمر أن تكون الدعوة ظاهرة، وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة سرية. والله جعل الشرك الأكبر محبطا للعمل موجبا للخلود في النار، وذلك المؤسس وهو حسن البنا خص بالمحاربة الفواحش وسكت عن الشرك الأكبر المخرج من الملة. فدائما جماعة الإخوان غالبا لا يستنكرون الشرك ولا يستنكرون البدع كاستنكارهم للفواحش والمنكرات أو كبائر الذنوب. والله أمر بطاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، وذلك المتحزب أمر بالخروج على ولاة الأمر وأخذ السلطة من أيديهم وهكذا مخالفات لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة عمياء لأوامر مؤسس الحزب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن عقائد أهل السنة والجماعة وعقيدة الطائفة المنصورة الناجية من خزي الدنيا والآخرة وعذاب الآخرة وجوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم والمنازعة لهم والكلام في المجالس العامة بما يعد إثارة عليهم أو انتقاصا لهم أو تهوينا من شأنهم، وأن الواجب طاعتهم فيما لا يكون معصية لله تعالى، والصلاة وراءهم أي خلفهم، والقتال معهم، ودفع الزكاة إليهم. والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا على أثرة علينا أي ظلم علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا معكم من الله فيه برهان. من حديث ابن عباس في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. في رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومنها حديث ابن عمر فيهما أيضا: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن حديث أبي هريرة عند مسلم، ومن حديث أبي ذر، ومن حديث عوف بن مالك الأشجعي، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث أم سلمة رضي الله عنها، ومن حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عرفجة الأشجعي رضي الله عنهم جميعا. كل هذه الأحاديث تنهى عن الخروج والمنازعة سواء كانت بالقول أو كانت بالفعل، تنهى عن الخروج والمنازعة وتأمر بالسمع والطاعة، ومن خالفها واستهان بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بطاعة السلطان وترك معصيته وغيبته، ومن خالفها واستهان بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها فهو مبطل ومعتد وظالم. ودائما الحزبين لا يحبون الحديث عن مسألة طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم بالمعروف. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الخوارج فرقة ضلال وفساد، ومن عقيدة الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة، وأن صاحب الكبيرة إذا مات فهو خالد مخلد في نار جهنم. فتعتقد الطائفة المنصورة أن الخوارج فرقة ضلالة وفئة إفساد، وأن الواجب على ولاة الأمور أن يتعقبوهم أي تتبعوهم ويقتلوهم أينما حلوا وحيث وجدوا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية أي الشيء الذي يصيد. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم. وهذا الأمر خطاب لولاة الأمر وليس لعامة الناس. فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا، ضئضئ من نسله وعقبه، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. في رواية: قتل عاد. في رواية: هم شر الخلق والخليقة. وفي رواية: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. في رواية: شر قتلى تحت أديم السماء. وإن هذه الأوصاف التي وصف بها الخوارج الذين يخرجون على طاعة ولاة الأمر منطبقة على الذين ظهروا في هذا الزمن، وهم الذين يسمون بالإرهابيين في الإصطلاح الجديد، وهم جديرون بهذا الاسم لأنهم يستعملون الخداع والتورية. فهم إذا قالوا: نحن في أعناقنا بيعة لولي الأمر، إنما يورون بذلك تورية، أي يظهرون خلاف ما يعتقدون، وهم يقصدون أن في أعناقهم بيع لولي الأمر المنتظر الذي تنبثق عنه هذه الجماعة، كما قال ذلك صاحب الجماعة الأم. وهم يختلفون عن الخوارج القدامى بأنهم يستعملون النفاق والتقية، فهم أخذوا من كل بدعة شر ما فيها، فأخذوا عن الخوارج القدامى الخروج واستباع دماء المسلمين وأموالهم بناء على تكفيرهم لهم، وأخذوا من أهل التشيع التقية وهي النفاق، إلى غير ذلك من الأمور التي هي حاصلة منهم ومعروفة عنهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها الطائفة المنصورة أنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين إلا بما يوجب ذلك، كان يقع منه الشرك الأكبر أو يكفر بواحد من أركان الإيمان الستة كإنكار يوم القيامة أو إنكار الملائكة أو غير ذلك مما هو ثابت بالكتاب والسنة، أو يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. وذلك أن الله عز وجل ذكر رابطة الإيمان بين المؤمنين بين المؤمنين المتقاتلين، فقال تعالى وإن طائفتان بين المؤمنين المتقاتلتين، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ومن هنا يفهم من الآيتين أن ارتكاب المعاصي لا تخرج من الإسلام سواء كانت كبائر أو صغائر إلا أن يستحل حراما مجمعا عليه كالربا والزنا وشرب الخمر، أي يستحل استحلالا اعتقاديا، أما الفعل فلا يوجب كفرا، كذلك تحريم الحلال المجمع عليه. كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد من تكفير المسلمين يترتب عليه أمور مشينة وضارة بالمسلمين واستباحة دمائهم، لأنك إذا اعتقدت أن هذا كافر قلت أن دمه حلال، استباحة دمائهم واستحلال أموالهم وأعراضهم، وأن من قال بذلك فإنه يحول المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مضطرب لا يجد أهله الراحة ولا الطمأنينة ليؤدوا عبادة ربهم في يسر وسهولة. فلذلك يجب أن يحذر المسلمون من هذا المسلك الخطير، وأن يبتعدوا عنه كل البعد، وأن يعلموا أن من دعاهم إليه أي إلى فكر الخوارج فقد دعاهم إلى ما يضر بدنياهم وآخرتهم. ويعتقد أهل السنة والجماعة وجوب مجانبة أهل البدع، ابتعاد عن أهل البدع والبعد عنهم وهاجرهم بقدر الإمكان، سواء كانوا خوارج أو شيعة أو جهمية أو معتزلة أو صوفية أو صوفية أو إخوانية أو سرورية أو قطبية أو تبليغية أو تحريرية أو غير ذلك من الأحزاب الجديدة. وأن الواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأحزاب وعن أصحابها خوفا من أن يناله من معرتها ما يكون جارحا في دينه وضارا بمجتمعه. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من هذه الحزبيات ومن أصحابها، وأن يقينا كيدهم وشرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب الاعتراف بفضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومحبتهم لله، ثم لقرابتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا أن تودوا قرابتي وتحبوهم من أجلي. لذلك فنحن يجب أن نحبهم من غير غلو فيهم ولا اعتقاد لعصمتهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجب أن نحب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرف لهن حقهن، ونعتقد بأنهن طيبات طاهرات مطهرات، ونبغض ونلعن من يرميهن بالفاحشة بعد أن برأهن الله منها، بل ونعتقد كفره لقوله تعالى في سياق براءة عائشة رضي الله عنها وعن جميع أزواجه عليه السلام والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فهذه البراءة لعائشة وهي براءة رضي الله عنها، وهي براءة لجميع الأزواج المطهرات رضي الله عنهن وأرضاهن، وأفضلهن خديجة ثم عائشة رضي الله عنهن أجمعين. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الواجب على كل مسلم أن يعرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وفضلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، رواه البخاري ومسلم. ويعتقدون أهل السنة والجماعة وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض في ذلك. ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بقية العشرة أي المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بيعة العقبة، ثم المهاجرون الأولون من أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر وقاتل قبل فتح مكة، ثم من أسلم وقاتل بعد الفتح، ثم صغار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ويعتقد أهل السنة والجماعة فضل القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعين وتابعين، يعتقدون فضل القرون الثلاثة المفضلة على غيرها من الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. إن الواجب على كل مسلم أن يعود إلى فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنصوص الشرعية، ثم إلى فهم علماء التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، ثم إلى فهم علماء أتباع الأتباع، ثم أهل الحديث في كل زمن لأنهم هم المنوه عنهم في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأي تفسير للقرآن أو شرح للسنة لا يؤثر عن الصحابة ولا عن أهل الحديث من بعدهم فإنه باطل ولا يجوز المصير إليه ولا الأخذ به. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الطائفة المنصورة قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. ويعتقد أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة عذاب القبر ونعيمه، وقد جاء في الحديث أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إلا أن الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، فهو عند الترمذي من طريق عطية العوفي وهو ضعيف. وعزاه في مجمع الزوائد في المجلد الثالث صفحة 46 إلى الطبراني في الأوسط، وقال فيه: محمد بن أيوب بن السويد وهو ضعيف، ولكنه من حيث المعنى تشهد له أحاديث كثيرة وصحيحة. ولفظه عن محمد بن أحمد بن مدويه: حدثنا القاسم الحكم العراني، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكتشرون أي يضحكون، قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى، فأكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له يقول: وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا، أما إن كنت لا أحب من يمشي على ظهري إلي أما إن كنت لا أحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لا أبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض، قال: ويقيض الله له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به إلى الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي في صفحة 239: ضعيف جدا، وانظر سلسلة الحديث الضعيفة برقم 4990، لكن جملة هادم اللذات صحيحة، فانظر الحديث رقم 2409. قلت: عطية الوارد في سند الحديث ضعيف جدا، كان يقدم عليا على الكل، وكان يجلس أبا سعيد يجالس أبا سعيد الخدري، فلما توفي جالس الكلب وكناه أبا سعيد، وكان يحدث عن الكلب، فإذا قيل من حدثك قال: حدثني أبو سعيد، يوهم أنه سعيد الخدري وهو يقصد الكلب، وهذه خيانة عظيمة. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في العقيدة الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا تكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول. كذلك اعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يبعث من في القبور ويجمعهم ليوم القيامة فتدنو الشمس منهم ويسهرهم العرق، فيلتمس المؤمنون الشفاعة فيأتون إلى آدم ثم إلى أولي العزم فكلهم يأباها حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشعر في فصل القضاء، وذلك هو المقام المحمود الذي وعده به ربه عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وصح أنه صلى الله عليه وسلم يستأذن على ربه عز وجل فيأذن له، فإذا رأى ربه سجد سجدة قدر جمعة، ثم يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع، ويقول ربي أمتي أمتي، ويأمر الله بفصل القضاء. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول أمة يقضى بينها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ويعتقد أهل السنة والجماعة بما يحويه يوم القيامة من الوقوف والحساب وتطاير الصحف والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما يجري في ذلك اليوم. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما خلقتا قبل خلق السماوات والأرض، وأنهما لا تفنيان أبدا. قال الله تعالى فأما الذين شقوا فبالنار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى في الجنة أكلوها دائما وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في عرصات القيامة، ويرونه في الجنة حين يكشف الحجاب عن وجهه ويمكنهم من النظر إليه زيادة في نعيمهم، كما قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره تشمل الزيادة ضعيف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وزيادة على ذلك أيضا، وتشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وعلاه النظر إلى وجه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن السعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف. انتهى كلامه كلام ابن كثير رحمه الله تعالى من تفسيره. وأخيرا هذا ما تيسر أيها الإخوة تدوينه وبيانه من عقيدة أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين لله عز وجل في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومرافقته في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة سألقيها على إخواننا في غنيا كنكاري، والذي نسق لها الأخ محمد علي جالو وفقه الله، وهي لهم خاصة ولسائر إخواننا السلفيين عامة في كل مكان. وأحببت أيها الإخوة أن أذكر لكم عقيدة أهل السنة والجماعة التي ذكر أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في عقيدة الطائفة المنصورة الناجية التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وهذه العقيدة التي ذكرها الشيخ أحمد النجمي رحمه الله هي عقيدة جميع العلماء السلفيين في كل مكان، والتي بنيت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه العقيدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه الطائفة عقيدة الطائفة الناجية المنصورة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال رحمه الله: يؤمنون أي أهل السنة والجماعة بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ومن عقيدتها للسنة والجماعة أنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، يعلم حركات العباد وسكناتهم ولحظاتهم وألفاظهم ووساوس صدورهم. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله كتب على العباد ما هم صائرون إليه من سعادة وشقاوة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية وغنى وفقر وقوة وضعف وصحة ومرض، وسيصير كل عبد منهم إلى ما هو مكتوب له أو عليه. فالمؤمنون يهديهم الله بفضله، والكافرون يضلهم الله بعدله، وله فيهم الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. لا يظلم ربنا أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه بأن الله تعالى له أسماء حسنا وصفات عليا تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه، وأن الواجب على العباد الإيمان بها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه، وأن الواجب إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يعتقدون معنى كل صفة على ما تقتضيه في اللغة العربية على وجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يفوضون الكيفية، كيفية الصفة لا معناها. ولذلك لما جاء أحد الناس إلى الإمام مالك وقال: يا إمام الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأهل السنة والجماعة يفوضون كيفية الصفة لا معناها، فالمعنى معروف عند أهل اللغة، فأهل السنة والجماعة يثبتون معنى الصفة. ويعتقد أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن تارك العمل زنديق غير صادق في ادعائه الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فدائما يكرم الله عز وجل الإيمان بالعمل الصالح، والعمل الصالح لابد فيه من الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله: وأن تارك الصلاة كافر كفرا يخرج به من الملة، أي من الإسلام، للأدلة الدالة على ذلك، منها قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقد اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن تارك الصلاة يستتاب، أي يطلب منه التوبة من ترك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل حدا، على رأي الإمامين مالك والشافعي. وعن أحمد روايتين، رواية كقول مالك والشافعي، ورواية أنه يكفر بالترك أي بترك الصلاة، فلذلك يقال بأنه يقتل كفرا. أما أبو حنيفة فإنه لا يرى قتله، وهو قول شاذ، وذلك لأنه يقول بالمذهب الإرجائي أي إرجاء الفقهاء. ومن ادعى الإسلام، يقول شيخنا النجم رحمه الله: ومن ادعى الإسلام ونطق بالشهادتين، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وترك العمل، لم يكن صادقا فيما ادعاه حتى يعمل، وإن لم يعمل استتيب، فإن تاب وإلا قتل كما سبق بيانه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم اعتقادهم أن الله عز وجل يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، وأنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام من الشجرة، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به من وراء حجاب. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومنها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، لا نقول خلقه في الشجرة كما تقول بعض فئات الضلال، ولا نقول عبارة عنه أي عبارة عن كلام الله كما يقوله بعضهم، بل نقول كلام الله. وكلامه صفة لائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. ومن كلام الله عز وجل القرآن الكريم، فهو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 12 صفحة 487 المأثور عن أحمد وعامة وأئمة أهل السنة والحديث، أنهم كانوا يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ونحو ذلك. ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم في هذين القولين، أحدهما أنه كفر ينقل عن الملة يخرج من الإسلام، قال وهو قول الأكثرين، والثاني أنه كفر لا ينقل عن الملة، ولذلك قال الخطابي إن هذا قالوه على سبيل التغليظ. وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء، فأطلق أكثرهم عليه التخليد كما نقل ذلك عن طائفة من متقدم علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، وامتنع بعضهم من القول بالتخليد أي بتخليده في النار، انتهى ما أردت نقله بتصرف يسير في أوله. قلت: يقول شيخنا النجم رحمه الله: في نظري أن القول بكفر من قال أن القرآن مخلوق أنه كافر كفرا يخرج من الملة بعد إقامة الحجة عليه، أي بيان أن القرآن العظيم كلام الله عز وجل، هذا هو الحق إن شاء الله، لأنه كذب الله في خبره، أي من أنكر أن القرآن كلام الله ومكذب في خبر الله عز وجل بذلك، لأنه كذب الله في خبره حيث قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمقصود بكلام الله هو القرآن، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقد قام إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أنزله بعلمه ليتخذه العباد إماما يعتقدونه ويعملون على ضوئه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب التحاكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو بالرد إلى كتابه العزيز، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو بالرد إلى ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم على قواعد أهل الأثر، سواء كان ذلك في العقائد أو غيرها، وأنه لا يجوز لأحد أن يدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كائنا من كان. وقد قال مالك مالك بن أنس رحمه الله فيما أثر عنه: ما منا أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنضرب لذلك مثلا من الواقع الذي نعيشه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون دعوته مبدوءة بالتوحيد كما هي دعوة كل رسول، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قرر مؤسس دعوة معاصرة أن تكون دعوته ودعوة أتباعه إلى إعادة الخلافة الضائعة. هذه الدعية دعوة الإخوان جماعة الإخوان المسلمين ومن شق عنها. فأطاعه أتباعه، والمقصود بهذا المؤسس هو حسن البنا، فأطاعه أتباعه في ذلك، فظهروا للناس أنهم يدعون إلى التنسك إلى العبادة، أنهم يدعون إلى التنسك العبادة، وتسرروا أي أخفوا وأبطنوا في دعوتهم الإطاحة بالدول الموجودة واحدة تلو الأخرى حتى تعود الخلافة إلى ما كانت عليه سابقا حسب زعمهم، حتى يكون للمسلمين جميعا خليفة واحد. ويقول الواحد منهم للسحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، وقد توصلوا إلى ذلك أي إغراء الناس بأمور يطول شرحها. والمهم أن أولئك القوم أي جماعة الإخوان المسلمين ومن شق عنهم عصوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حين أمر الله ورسوله أن تكون الدعوة مبدوءة بالتوحيد، وأطاعوا ذلك المتحزب حين أمرهم بالدعوة إلى إعادة الخلافة الضائعة أي السيطرة على الرئاسة والحصول على الملك والرئاسة. والله أمر أن تكون الدعوة دينية، وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة سياسية، والله تعالى أمر أن تكون الدعوة ظاهرة، وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة سرية، والله جعل الشرك الأكبر محبطا للعمل موجبا للخلود في النار، وذلك المؤسس وهو حسن البنا خص بالمحاربة الفواحش وسكت عن الشرك الأكبر المخرج من الملة. فدائما جماعة الإخوان غالبا لا يستنكرون الشرك ولا يستنكرون البدع كاستنكارهم للفواحش والمنكرات أو كبائر الذنوب. والله أمر بطاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، وذلك المتحزب أمر بالخروج على ولاة الأمر وأخذ السلطة من أيديهم وهكذا مخالفات لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة عمياء لأوامر مؤسس الحزب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن عقائد أهل السنة والجماعة وعقيدة الطائفة المنصورة الناجية من خزي الدنيا والآخرة وعذاب الآخرة وجوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم والمنازعة لهم والكلام في المجالس العامة بما يعد إثارة عليهم أو انتقاصا لهم أو تهوينا من شأنهم، وأن الواجب طاعتهم فيما لا يكون معصية لله تعالى، والصلاة وراءهم أي خلفهم، والقتال معهم، ودفع الزكاة إليهم. والحديث في ذلك كثيرة ومشهورة، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا أي ظلم علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا معكم من الله فيه برهان. ومن حديث ابن عباس في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. في رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومنها حديث ابن عمر فيهما أيضا: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن حديث أبي هريرة عند مسلم، ومن حديث أبي ذر، ومن حديث عوف بن مالك الأشجعي، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث أم سلمة رضي الله عنها، ومن حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عرفجة الأشجعي رضي الله عنهم جميعا. كل هذه الأحاديث تنهى عن الخروج والمنازعة سواء كانت بالقول أو كانت بالفعل، تنهى عن الخروج والمنازعة وتأمر بالسمع والطاعة، ومن خالفها واستهان بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بطاعة السلطان وترك معصيته وغيبته، ومن خالفها واستهان بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها فهو مبطل ومعتد وظالم. ودائما الحزبين لا يحبون الحديث عن مسألة طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم بالمعروف. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الخوارج فرقة ضلال وفساد، ومن عقيدة الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة، وأن وأن صاحب الكبيرة إذا مات فهو خالد مخلد في نار جهنم. فتعتقد الطائفة المسرورة أن الخوارج فرقة ضلال، فرقة ضلالة وفئة إفساد، وأن الواجب على ولاة الأمور أن يتعقبوهم أي تتبعوهم ويقتلوهم أينما حلوا وحيث وجدوا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، أي الشيء الذي يصيد. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم. وهذا الأمر خطاب لولاة الأمر وليس لعامة الناس. فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا، ضئضئ من نسله وعقبه، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، في رواية قتل عاد، في رواية هم شر الخلق، هم شر الخلق والخليقة، وفي رواية طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، في رواية شر قتلى تحت أديم السماء. وإن هذه الأوصاف التي وصف بها الخوارج الذين يخرجون على طاعة ولاة الأمر منطبقة على الذين ظهروا في هذا الزمن، وهم الذين يسمون بالإرهابيين في الإصطلاح الجديد، وهم جديرون بهذا الاسم لأنهم يستعملون الخداع والتورية. فهم إذا قالوا نحن في أعناقنا بيعة لولي الأمر، إنما يورون بذلك تورية، أي يظهرون خلاف ما يعتقدون، وهم يقصدون أن في أعناقهم بيعة لولي الأمر المنتظر الذي تنبثق عنه هذه الجماعة، كما قال ذلك صاحب الجماعة الأم. وهم يختلفون عن الخوارج القدامى بأنهم يستعملون النفاق والتقية، فهم أخذوا من كل بدعة شر ما فيها، فأخذوا عن الخوارج القدامى الخروج واستباع دماء المسلمين وأموالهم بناء على تكفيرهم لهم، وأخذوا من أهل التشيع التقية وهي النفاق إلى غير ذلك من الأمور التي هي حاصلة منهم ومعروفة عنهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها الطائفة المنصورة أنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين إلا بما يوجب ذلك، كان يقع منه الشرك الأكبر أو يكفر بواحد من أركان الإيمان الستة كإنكار يوم القيامة أو إنكار الملائكة أو غير ذلك مما هو ثابت بالكتاب والسنة، أو يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. وذلك أن الله عز وجل ذكر رابطة الإيمان بين المؤمنين المتقاتلين، فقال تعالى: وإن طائفتان بين المؤمنين المتقاتلتين، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ومن هنا يفهم من الآيتين أن ارتكاب المعاصي لا تخرج من الإسلام سواء كانت كبائر أو صغائر، إلا أن يستحل حراما مجمعا عليه كالربا والزنا وشرب الخمر، أي يستحل استحلالا اعتقاديا، أما الفعل فلا يوجب كفرا، وكذلك تحريم الحلال المجمع عليه. كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن تكفير المسلمين يترتب عليه أمور مشينة وضارة بالمسلمين واستباحة دمائهم، لأنك إذا اعتقدت أن هذا كافر قلت أن دمه حلال، استباحة دمائهم واستحلال أموالهم وأعراضهم، وأن من قال بذلك فإنه يحول المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مضطرب لا يجد أهله الراحة ولا الطمأنينة ليؤدوا عبادة ربهم في يسر وسهولة. فلذلك يجب أن يحذر المسلمون من هذا المسلك الخطير، وأن يبتعدوا عنه كل البعد، وأن يعلموا أن من دعاهم إليه، أي إلى فكر الخوارج، فقد دعاهم إلى ما يضر بدنياهم وآخرتهم. ويعتقد أهل السنة والجماعة وجوب مجانبة أهل البدع، أي الابتعاد عن أهل البدع والبعد عنهم وهجرهم بقدر الإمكان، سواء كانوا خوارج أو شيعة أو جهمية أو معتزلة أو صوفية أو صوفية أو إخوانية أو سرورية أو قطبية أو تبليغية أو تحريرية أو غير ذلك من الأحزاب الجديدة، وأن الواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأحزاب وعن أصحابها خوفا من أن يناله من معرتها ما يكون جارحا في دينه وضارا بمجتمعه. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من هذه الحزبيات ومن أصحابها، وأن يقينا كيدهم وشرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب الاعتراف بفضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومحبتهم لله، ثم لقرابتهم لنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا أن تودوا قرابتي وتحبوهم من أجلي. لذلك فنحن يجب أن نحبهم من غير غلو فيهم ولا اعتقاد لعصمتهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجب أن نحب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرف لهن حقهن، ونعتقد بأنهن طيبات طاهرات مطهرات، ونبغض ونلعن من يرميهن بالفاحشة بعد أن برأهن الله منها، بل ونعتقد كفره لقوله تعالى في سياق براءة عائشة رضي الله عنها وعن جميع أزواجه عليه السلام: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فهذه البراءة لعائشة وهي براءة رضي الله عنها، وهي براءة لجميع الأزواج المطهرات رضي الله عنهن وأرضاهن، وأفضلهن خديجة ثم عائشة رضي الله عنهن أجمعين. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الواجب على كل مسلم أن يعرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وفضلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، رواه البخاري ومسلم. ويعتقدون أهل السنة والجماعة وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض في ذلك. ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بقية العشرة أي المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بيعة العقبة، ثم المهاجرون الأولون من أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر وقاتل قبل فتح مكة، ثم من أسلم وقاتل بعد الفتح، ثم صغار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ويعتقد أهل السنة والجماعة فضل القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعين وتابعين يعتقدون فضل القرون الثلاثة المفضلة على غيرها من الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. إن الواجب على كل مسلم أن يعود إلى فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنصوص الشرعية، ثم إلى فهم علماء التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، ثم إلى فهم علماء أتباع الأتباع، ثم أهل الحديث في كل زمن، لأنهم هم المنوه عنهم في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأي تفسير للقرآن أو شرح للسنة لا يؤثر عن الصحابة ولا عن أهل الحديث من بعدهم فإنه باطل، ولا يجوز المصير إليه ولا الأخذ به. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الطائفة المنصورة قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. ويعتقد أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة عذاب القبر ونعيمه، وقد جاء في الحديث أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إلا أن الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، فهو عند الترمذي من طريق عطية العوفي وهو ضعيف. وعزاه في مجمع الزوائد في المجلد الثالث صفحة 46 إلى الطبراني في الأوسط، وقال فيه: محمد بن أيوب بن السويد وهو ضعيف، ولكنه من حيث المعنى تشهد له أحاديث كثيرة وصحيحة. ولفظه عن محمد بن أحمد بن مدويه: حدثنا القاسم الحكم العراني، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكتشرون أي يضحكون، قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى فأكثر من ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له يقول وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لا أحب من يمشي على ظهري إلي أما إن كنت لا أحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لا أبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال ويقيض الله له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به إلى الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي صفحة 239 ضعيف جدا، وانظر سلسلة الحديث الضعيفة برقم 4990، لكن جملة هادم اللذات صحيحة فانظر الحديث رقم 2409. قلت عطية الوارث في سند الحديث ضعيف جدا كان يقدم عليا على الكل، وكان يجلس أبا سعيد يجالس أبا سعيد الخدري، فلما توفي جالس الكلب وكناه أبا سعيد وكان يحدث عن الكلب، فإذا قيل من حدثك قال حدثني أبو سعيد، يوهم أنه سعيد الخدري وهو يقصد الكلب، وهذه خيانة عظيمة. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في العقيدة الطحاوية وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا تكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول. كذلك اعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يبعث من في القبور ويجمعهم ليوم القيامة فتدنو الشمس منهم ويسهرهم العرق، فيلتمس المؤمنون الشفاعة فيأتون إلى آدم ثم إلى أولي العزم فكلهم يأباها حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشعر في فصل القضاء، وذلك هو المقام المحمود الذي وعده به ربه عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وصح أنه صلى الله عليه وسلم يستأذن على ربه عز وجل فيأذن له، فإذا رأى ربه سجد سجدة قدر جمعة ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، ويقول ربي أمتي أمتي، فيأمر الله بفصل القضاء، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول أمة يقضى بينها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ويعتقد أهل السنة والجماعة بما يحويه يوم القيامة من الوقوف والحساب وتطاير الصحف والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما يجري في ذلك اليوم. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما خلقتا قبل خلق السماوات والأرض، وأنهما لا تفنيان أبدا. قال الله تعالى فأما الذين شقوا فبالنار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى في الجنة أكلوها دائما وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في عرصات القيامة ويرونه في الجنة حين يكشف الحجاب عن وجهه ويمكنهم من النظر إليه زيادة في نعيمهم، كما قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: تشمل الزيادة كضعيف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وزيادة على ذلك أيضا، وتشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وعلاه النظر إلى وجه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه، لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف. انتهى كلامه كثير رحمه الله تعالى من تفسيره. وأخيرا هذا ما تيسر أيها الإخوة تدوينه وبيانه من عقيدة أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين لله عز وجل في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومرافقته في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.